الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وقفنا في كتاب الأدب المفرد الإمام البخاري رحمه الله عند حديث أبي ذر قوله: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: أسمع وأطيع ولو لعبد مجذع الأطراف، وإذا صنعت مرقة فأكثر ماها، ثم انظر إلى أهل بيت من جيرانك فأصبهم منه بمعروف، وصل الصلاة لوقتها، فإن وجدت الإمام قد صلى فقد أحرزت صلاتك، وإلا فهي نافلة. ووقفنا عند القطعة الأخيرة من هذا الحديث، هو قول النبي عليه الصلاة والسلام: وصلي الصلاة لوقتها، فإن وجدت الإمام قد صلى فقد أحرزت صلاتك، وإلا فهي نافلة. وهذه وصية من النبي عليه الصلاة والسلام له بأن يحافظ على أداء الصلاة لوقتها، أن يصلي الصلاة في وقتها كما أمر الله سبحانه وتعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وكما بين النبي عليه الصلاة والسلام أوقات الصلاة، وكذلك بين عليه الصلاة والسلام أن الصلاة في أول وقتها من أفضل الأعمال. قال: فإن وجدت الإمام قد صلى فقد أحرزت صلاتك، وإلا فهي نافلة. يعني أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يوصي أبا ذر أنه إذا أدرك بعض الأئمة الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها المختار أنه يصلي الصلاة لوقتها، يصلي الصلاة لوقتها ثم يخرج فيصلي مع الإمام، فإن وجده قد صلى فهو قد أحرز صلاته، بمعنى أنه قد أدى الذي عليه بصلاته في أول الوقت، وإن وجده لم يصلي فإنه يصلي معه وتكون له نافلة، يعني تكون له تطوع لأنه قد صلى الفريضة في أول وقتها. فأوصاه النبي عليه الصلاة والسلام بذلك، أن يصلي الصلاة لوقتها، فإذا وجد الإمام قد صلى فقد أحرز صلاته بأدائها في أول الوقت، وإلا فهي نافلة، وإلا فهي نافلة. وفي هذا أنه ينبغي للإنسان إذا أدرك أئمة من الأئمة يعني من الأمراء وكانوا يؤخرون الصلاة عن وقتها المختار، فإنه يصلي الصلاة لوقتها ثم يصلي معهم، ثم يصلي معهم، وذلك درءا للفتنة وحتى لا يحصل الشر، كما أوصى النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح عن أبي هريرة: صلوا فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم، فلكم وعليهم. فأوصى النبي عليه الصلاة والسلام بالصلاة خلفهم، وأنهم إن أخطأوا فعليهم، هم الذين يتحملون الخطأ، وإن أصابوا فلكم ولهم. وكذلك فيه أن من صلى الفريضة في بيته ثم أتى إلى المسجد ووجد الناس يصلون فإنه يدخل معهم وتكون له نافلة، تكون له نافلة. مثلا صليت في البيت لعذر كمطر مثلا، فقال المؤذن: صلوا في رحالكم أو في بيوتكم، فصليت، ثم بدأ لك أن تأتي إلى المسجد فأتيت ووجدت الناس لم يصلوا، فإنك تصلي معهم وتكون لك نافلة، وتكون لك نافلة. كما وصى النبي عليه الصلاة والسلام الرجلين اللذين رآهما بعد أن صلى مع أصحابه فقال ما منعكما أن تصليا مع القوم؟ فقال صلينا في رحالنا. فأوصاهم النبي عليه الصلاة والسلام أنهم إذا صلوا في رحالهم ثم وجدوا الإمام يصلي فإنهم يصلون معه وتكون لهم نافلة، وهذا مع حصول الأجر والثواب لهم كذلك فيه درء مفسدة، وهو حتى لا يظن الإمام أن هؤلاء لا يريدون الصلاة معه فيكون في ذلك مدخل للشيطان ونزغ الشيطان بينه وبينهم، فلهذا يدخلون ويصلون معه وتكون لهم نافلة. والشاهد من هذا الحديث هو قول النبي عليه الصلاة والسلام وإذا صنعت مرقة فأكثر ماءها ثم انظر أهل بيت من جيرانك فأصبهم منه بمعروف، أنه إذا طبق مرقا يكثر الماء ثم يعطي لجيرانه منه. قال حدثنا الحميدي قال حدثنا أبو عبد الصمد العمي قال حدثنا أبو عمران عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر إذا طبخت مرقة فأكثر ماء المرق ماء المرقة وتعاهد جيرانك واقسم في جيرانك. ومعنى هذا الحديث قد مر الكلام عليه وهو صحيح. قال باب خير الجيران. قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا حيوة وهم شريح قال أخبرنا شرحبيل بن شريك أنه سمع أبا عبد الرحمن الحبلي يحدث عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال خير الأصحاب عند الله تعالى خيرهم لصاحبه، وخير الجيران عند الله تعالى خيرهم لجاره. والحديث صحيح، وقد صحه شيخ الألباني رحمه الله وأيضا شيخنا رحمه الله في الصحيح المسند. وفي إخبار النبي عليه الصلاة والسلام أن خير الأصحاب عند الله تعالى خيرهم لصاحبه، فهؤلاء خير الأصحاب عند الله، هم خير الأصحاب لأصحابهم، فالصاحب الخير الصالح هو الذي يرشدك وينصحك وكذلك أيضا يبين لك عيوبك وكذلك ينبهك إذا أخطأت ويعلمك إذا جهلت ويأخذ بيدك إلى طريق الخير، فهذا خير الأصحاب. أما الذي يسكت عن عيوبك ولا ينبهك بها ولا يرشدك إلى الخير ولا يكون عونا لك على الطاعة فإن هذا من شر الأصحاب. ولهذا ينبغي للإنسان إذا صاحب إنسانا أن يصاحب من يعلم منه الصلاح والاستقامة حتى يعينه على طاعة الله سبحانه وتعالى، بل ينظر من كان أعلم منه فيصاحب من كان أعلم منه حتى يستفيد منه وينتفع بصحبته، والصحبة لها تأثير عظيم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لحديث أبي هريرة في السنن المرء على دين قليلة فلينظر أحدكم من يخالل، ينظر الشخص من يصاحب ومع من يمشي فإنه يتأثر بصاحبه تأثيرا عظيما، كما قيل من جالس جانس. وهكذا ينقل النبي عليه الصلاة والسلام في ذبي موسى مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يهديك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة. ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا منتنة. هذا مثل جعله النبي عليه الصلاة والسلام للجليس الصالح والجليس السوء. لهذا ينبغي للإنسان أن يختار خير الأصحاب، فإذا كان الشخص كذلك فإن خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه. من كان خيرا لصاحبه فهو خير الأصحاب عند الله سبحانه وتعالى. قال: وخير الجيران عند الله تعالى خيرهم لجاره. كذلك خير الجيران عند الله خيرهم لجاره، الذي يحسن إلى جاره بجواره بإبعاد الأذى عنه وبإيصال الخير له، فهذا خير الجيران عند الله سبحانه وتعالى. وبهذا فضل إحسان الجوار، وأنك إذا كنت محسنا لجارك وكنت لجارك خير جار فاعلم أنك من خير الجيران عند الله سبحانه وتعالى. قال: باب الجار الصالح. قال: حدثنا محمد بن كثير قال: أخبرنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت قال: حدثنا خليل عن نافع بن عبد الحارث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سعادة المرء، قال: من سعادة المرء المسلم المسكن الواسع والجار الصالح والمركب الهني. والحديث صحيح. وصاح الشيخ الألباني رحمه الله. وجاء عند ابن حبان والخطيب في التاريخ من حديث سعد بن أبي وقاص أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أربع من السعادة: المرأة الصالحة، والمسكن الواسع، والجار الصالح، والمركب الهني. وأربع من الشقاء: الجار السوء، والمرأة السوء، والمركب السوء، وهكذا أيضا المسكن الضيق. هذه أربعة ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام، فذكر منها أربعة هي من سعادة المرء أن يوفق لها: المسكن الواسع، أن يكون مسكنه وداره واسعة، فهذا من سعادة المرء لأنه يأخذ فيه راحته ويطمئن نفسه بذلك. وهكذا أيضا المرأة الصالحة، المرأة المستقيمة التي تطيعه إذا أمر وتنتهي إذا انتهى وتحفظه في أهله وماله، فهذه كذلك من سعادة المرء. وهكذا أيضا الجار الصالح، هذا كذلك من سعادة المرء أن يوفق لجار صالح، جار مستقيم لا يؤذيه ولا كذلك أيضا يصيبه منه شر، بل يعينه على طاعة الله سبحانه وتعالى ويبعد عنه الأذى والشرور، فهذا من سعادة المرء. وهكذا المركب الهني، المركب الذي يركبه ويستعين به، فهذا كذلك من سعادة المرء، عنده مركب إذا أراد أن يقضي حاجته ركب عليه وقضى حاجته، متى ما أراد أن يستعمله وشغله اشتغل. وهكذا بالعكس من الشقاوة أن يكون عنده مركب سيء، مركب دائما وعطلان، إذا أراد أن يشغله ما اشتغل إلا بالدف، يلا دفوا، ويشتغل عشر دقائق ربع ساعة تعطل، فهذا من الشقاء. وهكذا المرأة السيئة، المرأة سيئة الخلق التي لا تطيعه إذا أمر، ولا تنتهي إذا انتهى، ولا تحفظه في ماله وأهله وأولاده، بل ربما ترفع صوتها عليه وتؤذيه ونحو ذلك، فهذا من الشقاء. وهكذا أيضا الجار السيء، جار سيء الخلق لا يبالي به، ربما يؤذيه هو وأولاده وزوجته، فهذا كذلك من الشقاء. وهكذا أيضا المسكن الضيق، فكذلك أيضا هذا من الشقاء. فمن سعادة المرء أن يفرق لهذه الأشياء، مسكن واسع وجار صالح ومركب هنيء وامرأة صالحة. قال باب الجار السوء. قال حدثنا صدقة قال أخبرنا سليمان وابن حيان عن ابن عجلان ومحمد عن سعيد وهو المقبري عن أبي هريرة قال كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من جار السوء في دار المقام، فإما جار الدنيا يتحول. والحديث حسن علامة الألباني رحمه الله. وأشار الشيخ الألباني أنه روي عند النسائي أم حبان بدل جار الدنيا جار البادية، فإن جار البادية يتحول. فهذا الحديث فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو بهذا الدعاء: اللهم إني أعوذ بك من جار السوء في دار المقام، يعني في دار الاستقرار، الدار التي أقيم فيها. فكان يتعود عليه الصلاة والسلام أن يكون جاره سيء، أن يكون جاره سيء. فسوء الجوار مرض، وكذلك أذى عظيم من البلاء أن تبتلى بجار سيء الخلق وسيء الدين، فإنه يؤذيك، ربما يصل الأذى من بيتك إلى بيتك، يفتح الأغاني على آخر الأصوات فيزعجك، وهكذا أيضا ربما لا يبالي بك فيأتيك الأذى من أولاده ولا يبالي بذلك، وربما يضع الأقدار والأوساق تحت بيتك، إلى غير ذلك من الأذى العظيم الذي يتأذى به من جار السوء. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يتعوذ من جار السوء في دار المقام، فإن جار البادية تحول، يعني إذا كان جارك في البادية في التنقل للرعي وكذلك للحصول على الماء فهذا سهل، فإنك تكون معه في جوار مؤقت أيام ثم تتركه، بخلاف في دار المقام ودار الاستقرار فإنه معك مدى حياتك، فهذا أمر ماذا عظيم كان يتعوذ من النبي عليه الصلاة والسلام. طيب نكتفي بهذا، والله تعالى أعلم.